الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر بقية صفاتهم، فلما ذكرها ذكر جزاءهم فقال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. قال ابن القيم رحمه الله: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فعلق فلاحهم بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح. ولو اعتد له بها ثواباً لكان من المفلحين. الخشوع يأتي بمعنى لين القلب ورقته وسكونه، فإذا خشع القلب تبعه خشوع الجوارح لأنها تابعة له، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كما في صحيح مسلم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهم ما عندهم من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، فقال: صدق عوف. ثم قال: فهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. قال: وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال: فقلت لا أدري. قال: الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا. أخرجه أحمد. حتى إنك لتدخل مسجد الجامع فلا تكاد تجد فيه خاشعا، خثاء. فإذا دخل المصلي المسجد بدأت الوساوس والأفكار والانشغال بأمور الدنيا في ذهنه، فما يشعر إلا وقد انتهى الإمام من صلاته، وحينئذ يتحسر على صلاته التي لم يخشع فيها ولم يذق حلاوتها، وإنما كانت مجرد حركات وتمتمات كالجسد بلا روح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه، أفلا يستحي العابد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة أو شاة ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة أو الشاة الميتة التي يريد إهداءها إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى من هذا الذي أتى بها لا خشوع فيها. وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه الله عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. قال بعضهم إن الرجلين ليكونان في الصلاة كتفا لكتف، وكعبا لكعب، وإن ما بينهما كما بين السماء والأرض. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا ينصرف، يعني من الصلاة، وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما سواها وآثرها على ما عداها، وحينئذ تكون له قرة عين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي وأحمد، هو حديث صحيح. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، وكان يقول: قم يا بلال فارحنا بالصلاة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وهناك أمور تعين على الخشوع في الصلاة، منها أن يستحضر المسلم عظمة الباري جل وعلا، وأنه واقف بين يدي جبار السماوات والأرض. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن الأمور التي تعين على الخشوع أن ينظر المسلم إلى موضع السجود وأن لا يلتفت في صلاته. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة تدبر القرآن والأذكار التي يقولها في الصلاة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا تدبر المسلم أذكار الركوع والسجود وغيرها من الأذكار كان ذلك أوعى للقلب وأقرب للخشوع. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة ذكر الموت في الصلاة. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. من الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يهيئ المصلي نفسه للوقوف بين يدي ربه، فلا يصلي وهو حاقن ولا بحضرة طعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. والأخبثان البول والغائط. وأن يزيل كل ما يشغله في صلاته من الزخارف والصور ونحوها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية، فإنها، يعني الخميصة، ألهتني آنفا في صلاتي. الذي يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا. والحديث متفق عليه. من الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة مجاهدة النفس في الخشوع. الخشوع ليس بالأمر الهين، فلا بد من الصبر والمجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومع الاستمرار والمجاهدة يسهل الخشوع في الصلاة. ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة استحضار الثواب المترتب على الخشوع. فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس، بل كان أكثر الناس خشوعا في الصلاة. فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. وأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء لا يسمع الناس من البكاء تلاوته إذا صلى، أي إذا صلى بهم. أخرجه البخاري. وعمر رضي الله عنه صلى بالناس وقرأ سورة يوسف، فسمع نشيجه من آخر الصفوف وهو يقرأ، وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أخرجه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: والناس في الصلاة على مراتب، فاسمع وضع نفسك في مرتبتها. الناس في الصلاة على مراتب، إحداها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. المرتبة الثانية من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. المرتبة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. المرتبة الرابعة من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها لئلا يضيع شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامة الصلاة كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. المرتبة الخامسة من مراتب الناس في الصلاة من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه جل وعلا، ناظرا بقلبه إليه مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل. أصحاب المرتبة الأولى معاقبون، وأصحاب الثانية محاسبون، وأصحاب المرتبة الثالثة مكفر عنهم، وأصحاب الرابعة مثابون، وأصحاب المرتبة الخامسة مقربون من ربهم، لأن لهم نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.